بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، رضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: فمن معاصيه أي القلب وهي كثيرة سوء الظن بالله تعالى وبخلقه والقنوط من رحمته، إذ هو من سوء الظن بالله تعالى. وفي الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والأمن من مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والكبر والعجب، ففي مسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وروى الطبراني: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والحسد والحقد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. وروى الطبراني أن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم. والرياء والغضب. وقد فسر الشرك في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بالرياء. وصحح الحاكم حديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له: أوصني: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله الناظر إلى القلوب الذي جعل لها الملك والملكة في تسيير الجوارح، وما جعل الله تبارك وتعالى من أعضاء للإنسان وما يبرز ويظهر عليه من آثار ما يكنه القلب والجنان الذي هو موضع الرحمن سبحانه وتعالى، نسأله أن يصلي ويسلم على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، صلاة ينقي بها بواطننا عن الشوائب والمعايب كلها، يرقينا بها أعلى مراتب القرب منه والدنو منه والفهم عنه مع خواص أهلها في لطف وعافية. تحدث عن القلب الذي هو محل نظر الرب، وأن له طاعات وأن له معاصي، ومعاصي وطاعات القلب تفوق طاعات الجوارح، إذ هي الأصل وطاعات الجوارح فرع لها. وما كان من طاعات الجوارح إذا لم يتصل بقلب ذلك الطائع مكتنفا لشان سر تلك الطاعة، صارت الطاعة صورة لا تغني من صاحبها لصاحبها شيئا، ولا يكون لها عند الله سبحانه وتعالى قبولا ولا محلا. وإنما العبرة باستقرار حقيقة تلك الطاعة في القلب وصدورها عن الجوارح وحقيقتها في القلوب. ومعاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح في الإثم والمكانة، وهي أصل لها. قال: فمن معاصي ما تقدم معنا شرح شيء منه سوء الظن بالله تعالى وبخلقه، والعياذ بالله، والقنوط من رحمة الله جل جلاله، وهو من جملة سوء الظن، وكذلك الأمن من مكر الله تعالى في علاه. وقلنا أن الله لم يأذن لنبي ولا لملك أن يأمن مكره، فكيف بسواهم؟ بل كما صرح: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبذلك كان يحلف سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابي الكريم أنه ما أمن أحد سلب الإيمان إلا سلبه، فإن من أمن على نفسه سلب الإيمان أمن من مكر الله، فيتعرض لأن يخسر مع الخاسرين دائما مكر الله إلى القوم الخاسرون. فبذلك يكون أقوى الناس إيمانا أعظمهم خوفا على نزع أن ينزع عنه نور الإيمان، أو ينزع من باطنه نور الإيمان، أو يزيغ قلبه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد جاءتنا السنة الغراء فنقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذة بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، وهو المطهر المنزه عنها المعصوم منها صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبذلك اتضح لنا سبيل إلى الله، أنه يجب أن نخشى مكر الله، ويجب أن نرتمي على ربنا ونلتجأ إليه ونلح عليه في أن يثبتنا. وقال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي نخاف منك أن تزيغ القلوب فلا ينفعنا أحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاتضح الطريق أنه يجب على المؤمن أن يكون خائفا أن يسلب إيمانه أو ينزع عنه الخير أو يعرض لسوء الخاتمة، كما يجب أن يكون حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله وعباد الله، فإن ذلك من أعظم الطاعات والعبادات التي فقدها يحبط العمل. فإن من أساء الظن بعباد الله تعالى تعرض لأن تحبط طاعاته وعباداته المختلفة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن سوء الظن جراءة على الله تعالى، فلا يدرى الخواتيم ولا تدرى العواقب. وأن حسن الظن بالله تعالى تلزم حسن العمل، كذلك حسن الظن بعباد الله تعالى تلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمنع من الجزم على أحد بشيء، وتمنع من الحكم على أحد في الخاتمة والآخرة بشيء، ولكن على طريقة دعوة زين الوجود يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نسأل مقلب القلوب والأبصار أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل مصرف القلوب والأبصار أن يصرف قلوبنا على طاعته. ثم ذكر لنا الكبر، وجاءنا بحديث الإمام مسلم الذي رواه في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر اعتقاد الإنسان أفضليته على غيره وأنه خير من سواه، وذلك أمر غيبي، فإن الخير من هو خير عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالكبر مانع من دخول الجنة والعياذ بالله تعالى، فقد قال الله في النار فبئس مثوى المتكبرين، فليس مثوى المتكبرين إلا النار، ما لهم في الجنة مكان. الجنة لمن تواضع لعظمة الله، لمن تذلل لعزة الله تعالى، هؤلاء أصحاب الجنة. لا إله إلا الله. وقد مضى النبيون والمرسلون على كمال التواضع لله وأدبوا بذلك من آمن بهم ومن صحبهم من أتباعهم، وكان المثل بينا وواضحا في صحب خير الأنبياء. وهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكم عرض نفسه عمر بن الخطاب على حذيفة يقول أنت أمين سر شرع المنافقين، أثر في وصفا من أوصافهم، هل ذكرني منهم؟ يخاف على نفسه النفاق، وهو الذي قال له صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فما أبعدهم عن الكبر رضي الله عنه. وهكذا حمل القربة من الماء ومضى بها في السوق، ثم أدخلها فسكبها في بيت محتاجة وخرج. قالوا غيرك يكفيك في هذا؟ قال لا، إن وفود العرب جاءوني سامعين طائعين، فدخل نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. هذه مراقبتهم لقلوبهم. وهكذا عند دخوله إلى فتح بيت المقدس في الشام، قيل يا أمير المؤمنين هذه حلة تلبسها تقابل بها القوم، فإن هذا قميصك عليه رقع، ربما احتقرون إذا رأوك هكذا. فكلموه فنزع القميص ولبس الحلم، شبه خطوات فوقف، رد علي قميصي أنكرت قلبي، ونازع الحلة كالكاره لها وقال قولته العظيمة إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. إذا رجعنا نطلب العزة بالمظاهر والثياب والمفاخر وعادات الكفار أذلنا الله، فما نطلب العزة إلا بحقيقة الإسلام. إن قوما أعزنا الله بالإسلام. فنزع الحلة ودخل فاتحا بيت المقدس بقميص فيه رقع، مرقع بعض الرقع، بعض رقعه أحيانا من جلد يرقع بها قميصه رضي الله تعالى عنه. ها، وهكذا كان الحال في أبي بكر، وهكذا كان الحال في عثمان وفي علي وفي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فنسأل الذي أكرمهم سبحانه بتنقية قلوبهم على يد حبيبه أن ينظر إلينا بحبيبه وينقي قلوبنا عن شوائب الكبر حتى لا يبقي فيها منها ذرة ولا أقل من ذلك. ثم إن هذا الكبر إيحاءات من عدو الله قاطع الطريق للإنسان في قلبه أنك خير من فرد أو من أفراد أو من جماعات لأنك كذا وكذا. لما إيش أنك كذا وكذا؟ إما لأنك صاحب عبادة أكثر منهم، وإما لأنك صاحب علم أوسع منهم، وإما لأنك صاحب نسب أشرف منهم، وإما لأنك صاحب جمال وصورة أحسن منهم، وإما لأنك صاحب قوة وقدرة أحسن منهم، فيغريه بشيء من هذه ويوحي لي أنك صرت بذلك أفضل من سواك. فأما الجاهل الغر فيصدق فيهلك به، وأما المؤمن الفطن الحذف يقول كذبت يا عدو الله، إنما الفضل في العلم لمن عمل به، وأول العمل به أن أتواضع لربي، فإن اعتقدت أني أفضل من غيري به فقد عصيت الله به، وأنا جاهل لست بعالم، وصار العلم حجة علي لا حجة لي، فكيف تدعوني لأن أتكبر بالعلم يا خبيث يا قاطع الطريق يا كذاب؟ إنما العلم إن كان له فضل علي فأزداد به تواضعا لربي، وأكون أخشى من غيري من هيبة ربي وجلال ربي وعذاب ربي ومكر ربي، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. أما أن تدعوني لأن أتكبر بالعلم عباد ربي فقد دعوتني لمعصية ربي بالعلم، فبئس العلم علم يعصى به الجبار، وليس ذلك بعلم بل هو عين الجهل، فلا يقبل كلامه ويزداد علما فيزداد خشية، ويزداد علما فيزداد تواضعا، وهكذا. ويأتي صاحب العمل والعبادة فإن كان غرا مغفلا معرضا لأن يضحك عليه يقول صدقت أنت قائم وهم نائمين، أنت عابدهم بس ما يحضرون وتحضر قلوبهم في الصلاة مثلك، ما يقرؤون كما تقرأ، ما يتفرغون أيام كما أنت، فأنت أفضل منهم. فالغر يصدق ويقول صح، فيعصي الله بقلبه فتحبط عباداته والعياذ بالله تعالى. والفطين الحاذق المربى المزكى يقول كذبت يا عدو الله، إن الأعظم العبادة عبادة القلوب، أعظم عبادة القلوب الخضوع والانكسار من أجل الجبار، فتحرمني هذه العبادة وتبدين بها معصية كبر بظواهر العبادات من الطاعات التي لا أدري أقبلت فيها أم لم أقبل، وهل يختم لي فيها بالحسنى أم أخذل بعدها إلى سوء الأفعال والأقوال والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن عبادة لا تزيدني أدبا مع ربي فما هي إلا ضحك العب هزوء مسخرة، والعبادة تزيدني تعظيما للمعبود وأدبا معه وخضوع لجلاله، فكيف أتكبر بها؟ وكان كبار العارفين من أرباب الاجتهادات قد يصحبهم من يكثر النوم ويكثر الأكل فلا يرونه إلا أفضلهم، وهكذا يأتي إليه ويقول لأنك ذو نسب، فإن كان فطنا يقول إن هذا النسب الذي شرفني الله به حجة لي إن أطعت الله واقتديت بأبائي الصالحين في خضوعهم لجلال ربي، فأما أن تدعوني بأني منتمي إليهم أن أخالف طريقهم وأتكبر وأمشي في طريقك الذي قلت فيه أنا خير منه فتخرجني منهم بصورة النسب إلى الانتساب المعنوي إليك، فأتحول إلى نسب طيني إلى الأصفياء ونسب ديني إلى الإبليس فيصير نسبي إليك في ديني وفي مسلكي إلى أبائي الصالحين يا عدو الله، فقد كان مع أبائي ما كانوا صالحين ولا صلحوا إلا بخضوعهم لجلال ربي، فتريد بهذا أن تخرجني عن حقيقة الانتساب إليهم لأكون منتسبا إليك يا من قلت أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أما علمت يا خبيث أنه إن خالفتهم في منهجهم بهذا الخلق وغيره من الأعمال تعرضت للانقطاع عنهم والبعد منهم، وصار انتسابي إليهم حجة علي وخشية علي، ما سمعت ربي يقول للذين قربوا من جناب حبيبه وهو الأشرف والأطهر يا نساء النبي لستن كأحد مسني تقيتن، ما سمعت يقول لهن يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف للعذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين، فإنني إذا خالفتهم في منهاجهم وسبيلهم صار مثلي ومثلهم كفضلة تخرج من الإنسان، فضلة من الفضلات كما يخرج منه بوله ويخرج منه، فيصير هذا من ذلك. أما سمعت أن الحق يخاطب عبده المكرم عليه سيدنا نوح عليه السلام حين خطبه في ابنين خالفه وخرج عن الإيمان فلم ينفعه أنه ابن نبي الله، وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال لا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا تذلل نوح لربه وهو من أولي العزم من الرسل. جلس في عبادة التبليغ والدعوة إلى الله تعالى بالصدق والصبر 950 سنة قبل أن ينزل العذاب على قوم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أنت كم مكثت في العبادات سنين؟ وهذا يقول لربي فإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. إلى أن أحبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فلا طريق إلى الكبر بنسب كما لا طريق إلى الكبر بعلم كما لا طريق إلى الكبر بعمل، إنما إيحاء الخبيث وتسويله وتلبيسه الكذاب. وهكذا يأتي إلى صاحب الصورة والجمال يقول له أنت أحسن من ذا وأنت أحسن من ذا لو أنه صورة، وهو لا يدري أن هذه ما تغني أربابها شيء وأن ورمة كما هذا صغيرة تبعد حسنه كله وجماله، وأن قليل من الجدري يبعد كل بها وينهي، وأن ما ليس بشيء حتى يعتمد عليه ولا يستند إليه. وأن الله قال في منافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فما غنت عنهم الأجسام شيء ولا كانت بشيء. وأن المتكبر بذلك بليد أبله، ينسى محل نظر الله تعالى ويقدم محل نظر الخلق، ثم يتعرض بهذا التكبر لأن يسقط من عين الخالق فلا يغنيه شيء. لا سبيل للتكبر بالصور ولا بالقوة، ولا بالقوة قوتك إذا قويت ما تزيد على قوة فيل ولا على قوة جمل. لو أعطاك رفسة بيوصلك بعيد هناك. سبحان الله، وهذه القوة التي معك تهنها حمى أسبوع وقد وهنتك يا بليد تتكبر بشيء لا أصل له ولا حقيقة، معار عندك لوقت محصور ولا يفيدك شيء. وقد قال قبل قوم عاد من أشد منا قوة، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فإيش كان مصيرهم وإيش كانت نهايتهم؟ يا بليد لا مجال للاستكبار بقوة، فإن القوة لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال في قوم عاد أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بعيدنا يجحدون، فجاتهم النتيجة نتيجة الكبر بالقوة، فأرسلنا عليهم ريحا صرفا روحت القواكم ريحا صرف يوم من نحسات روح كم يوم العاد باقي واحد منهم تنديكم عذاب الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا إله إلا الله. وهكذا الذي يتكبر بالماء وهو وديعة يستودعها الله من جميع بد يختبرهم بها، لم يجعل فيها الفضل ولا الكرامة وإلا لمنعها أعداءه وأعطاها أنبياءه، ولكن جعل الكثير منها مع أعدائه ومع أهل النار. بل كما سمعت في قوله قال لولا أن تشتد الفتنة على الناس سيجعل عامة هذا المتاع مع الكفار دون المؤمنين، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ليتم سقفا من فضة في قراء سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون لبيوتهم أبوابا وزررا عليه وزخرفا. لكن قال إذا خصصنا هذا كله وجعلنا لكل كافر وتشتد الفتن على الناس ما عاد بيوم من إلا الأقل الأقل. ولكن قال في المؤمنين غني وفقير وفي الكفار غني وفقير حتى لا يفتتن الناس ويظنوا أن الغنى في الكفر ويؤثروه على غنى الأبد والعياذ بالله إذا بارك وتعالى. وقد كان قارون أكثر من كمالا وكان من قبل قارون ومم أكثر مالا من قارون، فذهبوا وذهبت أموالهم، فلماذا تغتر بالمال، لماذا تتكبر بالمال يا بليد يا أبلاء، ليس فيه الشرف ولا فيه الكرامة. وفي غصة يحال بينك وبينه فلا يبقى لك منه شيء، بايش تتكبر يا بليد؟ بل لو انقطعت بك السبل في مكان وعندك الكنوز الكثيرة لا تستطيع أن تأكلها ولا أن تشربها حتى تموت، فما تغني في نفسها شيء، إنما وسيلة اختبر الله بها عبادة، وليس فيها فخر ولا كرامة ولا شرف. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعم يقول ربي أكرمني مال صحة، أما إذا ما ابتلاه فقدعي رزقه قديل تقول ربي أهانا، قال لا، ما في إهانة في الفقر ولا كرامة في الغنى، ولكن بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، إنما أن تقصرون في الطاعة وفيها العيش، تحبون وتكون تراث أكل اللمة وتحبون المال حبا، تميلوا إلى التراث والمعاصي وفيها الذل، فما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. فإذا نازل الإنسان شيء من هذا الكبر بأي شيء كان من هذه الأشياء التي يتكبر بها العباد جهلا، فالطريق أن يتذكر الحقيقة وأن يخالف مقتضى هذا الكبر في أقواله وأفعاله وهيئته وجلوسه، في يتعاطى أفعال وأقوال متواضعين وأسلوبهم مجالسهم حتى ينتزع الكبر من باطنه. فالصفات السيئة دواوى بمعجون العلم والعمل، فالعلم أن يعلم أنه ليس في هذه الأشياء التي تكبر بها حقيقة فخر ولا عزة ولا شرف، وأن من هو أكبر منه فيها وأقوى منه فيها قد أهين في الدنيا والآخرة، وأن الله يغضب عليه إذا تكبر بشيء منه، فيردد على نفس هذه العلوم ثم يتعاطى أعمال المتواضعين ويقرأ أخبارهم وسيرهم ويتأمل ما ورد في خطر الكبر وآثاره على صاحبه وما إلى ذلك. الله لا إله إلا الله، نجانا الله عن جميع الكبر. قال سيدنا عمر بن الخطاب لو أن مناديا نادى في القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحد، خشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. لا إله إلا الله. وكذلك العجب، والعجب أخفى الصفات الذميمة، وهو وراء الكبر ووراء الرياء، فشؤون الكبر ظاهرة وأخفى منها شؤون الرياء وأخفى منها شؤون العجب. والعجب استعظام شيء من استعظام نفسه وشيء من أفعاله وأحواله ناسبا لها إليه، كل ما ينسب إليه من حيث النسبة إليه أن يستعظمها، ناسيا أنها لا تقوم ولما قامت إلا بفضل المولى وكرمه، وأن الفضل لله لا له. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعجب دفين، معناه يستعظم الإنسان شيئا من أعماله وأحواله وأفعاله منسوبة إليه وينسى نسبتها إلى الموفق المعطي المنعم جل جلاله. فليس الفضل إلا لله. قال النبي اختبر سادتنا الأنصار، لو شئتم لقلتم وجدناك وعيد أو إنك وجدناك طريد أو وجدناك مخذول نصرناك، قالوا لا 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 لا، المن لله ورسوله، ما لنا فضل في هذا، هذا فضل الله علينا وفضلك قبلتنا وقمنا معك، هذا فضل من ربنا علينا لا فضل لنا فيه. قالوا المن لله ورسوله، فهكذا المن لله ورسوله. وإيش معك أنت من عملت وتعجب ضاربات، إن كان هناك شيء فالمن لله ورسوله، إن كان هناك شيء، إن كان إلا خيال معقوه ما عندك شيء، هذا مصيبة. يعجب بالأشياء، ما عنده شيء ويعجب، مثل ما عنده شيء ويتكبر، وهذا غريب. وهذاك عنده ويتكبر عيب عليه، هذا ما عنده ويتكبر، وهذاك عنده شيء ويعجب عيب عليه، وهذا ما عنده شيء ويعجب. إن لله غرورا من إبليس، وغرهم بالله الغرور. فالله يخلصنا من دقائق وآفات العجب. يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان محفوظة في قلبه لم تنزع عنه، فلا بد من دخوله الجنة، لا يخلد في النار. إنما يخلد في النار من مات وليس في قلبه إيمان. من مات كافرا عياذ بالله فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال لا يخفف عنهم من عذابها، وقال لا يفتر عنهم من عذابها، هم فيها مبلسون. وقال إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولكن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان حفظت عليه وقت موته، فمهما عذب على شيء من سيئاته وعيوبه ومعاصيه بجسده أو بقلبه فيعذب إلى وقت ثم يخرج من النار، حتى يخرج آخرهم من النار بعد مضي 7000 سنة. من يتيق النار 7 دقائق، من يتيق النار 7 ثواني، ده 7000 سنة. بعد 7000 سنة يخرج آخر من يخرج من النار، لأن في قلب أدنى مثقال ذرة من إيمان. فيخرج عنده ويقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقي، هذا آخر من يصل، ما عاد حد بعده يدخل إلى الجنة من هؤلاء المكلفين أجمعين. فإذا أخرج أنهى الله وخرب طبقة المخصوصة بعصاة الموحدين، وهي أقرب الطبقات في النار جهنم، طبقة جهنم تسمى. فإذا خرج منها انتهى، ما عاد فيها أحد، بقي للكفار، فتوصد وتوصدت 6 طباق الأخرى عليهم إيصادا، فلا يطمعون في الخروج، إن عليهم موصدة تطبق عليهم وتوصد، فلا يطمعون في الخروج منها والعياذ بالله تعالى. بعد أن يخرج هذا آخر واحد. فمنهم من يمكث في النار 6000 سنة، منهم من يمكث 5000، منهم من يمكث 4000، منهم من يمكث 3000، منهم من يمكث 1000 سنة، منهم من يمكث 500 سنة، منهم من يمكث 400 سنة، منهم من يمكث 300 سنة، منهم من يمكث 200، منهم من يمكث 100، منهم من يمكث 50 سنة، منهم من يمكث 10 سنين، منهم يمكث 15 سنة، منهم من يمكث 7 سنين، 6 سنين، 7 سنين في النار، 8 سنين، 4 سنين، 3 سنين، سنتين، سنة، ومنهم دون ذلك. الله يجيرنا منها ويجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى، فهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. على قدر تواضعك وذلتك لو يعزك ويكرمك ويبعد عنك هذه المصائب وسوء العواقب. الحمد لله يرحمك الله. فتنزه عن الكبر وتنزه عن العجب، يرحمك الرحمن، يفيض عليك فيضات الجود. فإن من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. وهكذا مر الإمام عمر بن عبد الرحمن الطاس مع جماعة من أصحابه، إذا مر في بيت كان معها الكناسة والرماد مجموع في هنا، رمته من فوق فجاء كله فوق، فغضب الذين معه وقالوا بندق على البيت نكلم، قال لا 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 كيف قال من كان يستحق النار فصوله على الرماد من حقه يرد. قال نحن بأعمالنا وحوالنا هذا نستحق نزول النار. ربي ما نزل النار قليل رماد وسخ قليل بره بنضيف الثياب ونرجع لجمعتنا. ما تكلمونهم تزعجون أهل البيت لا لا إلا نحن نستحق أشد من ذلك. فجاءنا هذا شفت كيف التواضع. قال من كان يستحق النار فصولح على الرماد فمن حقه يرضى. نتقلب في نعم الله ومع ذلك عاد نفرض لأنفسنا حق بغينا وبغينا وبغينا. من نحن من نحن وماذا نستحق؟ هذا فضل الله علينا وهذا جود الله علينا. الله يرزقنا حقيقة الشكر وحقيقة التواضع وحقيقة الخضوع لجلاله حتى نسعد بما أنعم علينا في الدنيا وفي الآخرة. يا أكرم الأكرمين. ويقول الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات تهلك أصحابها، ثلاث خصال تهلك صاحبها. شفت هذا نبأ من صاحب النبوة النذير عليه الصلاة والسلام الشفيق الرحيم. يقول لك ثلاث مهلكات تبي منها وقع نفسك في الهلكة. شع شع مطاع بخل بخل في قلبك وتطيعه وتمشي معه. لا تمشي وراء الشح فإنه يهلك صاحبه. ولكن اسخى بما تيسر لك وأنفق ما عندك حتى تنال رضا ربك. فالشح المطاع يمنع من أداء الحقوق ويحمل صاحبه على المنة على العباد بأدنى شيء يقدم إليهم ويخدمهم فيه فيهلك. شح مطاع مهلك. هوى متبع ميل في النفس إلى الباطل وصاحبه يتبع. كل ما أحد ينصحه يقول أنت ما تدري أنت أنا أدرى بنفسي. هذا كلام يقول ما لحد حق يحاسبنا إلا ربي يحاسبنا. ما لكم أنت ما أنت محاسب عليكم. أنت ينصحك حساب مقبل عليك. هذا ينصحك من شان الحساب مشان تنتبه بنفسك الحساب المقبل اللي عليك والله بيحاسبك. ما هو هذا؟ لكن أخوك بينصحك. لكن صاحب الهوى اللي يتبع هوى ما يقبل النصيحة ما يفرح بأحد يذكر له عيوبه ولا يرى في نفسه العيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. هوى متبع وهو إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إله هوى. هوى متبع من أشد الأصنام. هذا من أشد الأصنام تسجد لها الهوى. وإذا عدو مشكلة حقه المعبد خفي داخل وسط الإنسان ما يصلح له شيء. يركزه قدام الناس اللي داخل وسطه وساجد للهوى وما هو داري ولا يظهر عليه شيء. هو ساجد للهوى. إن الله نراجعه. إن اتباع الهوى هوان. واعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل. فكم وكم ضل بالأهوى وطاعته من عاقل جامع للعلم والعمل. عاقل عنده علم وعمل يدخل عليه الهوى ولا خلاص ولا عاد يرجع ولا يسمع ويهلك ويروح. قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. هوى متبع يعني الهوى اللي يجهده صاحبه ويخالفه ويعمل على دفع شر عنه. الحمد لله ما يهلك لكن هوى يتبعه صاحبه هذا الذي يهلك. هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بماله، إعجاب المرء بعلمه، إعجاب المرء بعمله، إعجاب المرء بنسبه، إعجاب المرء بملكه، إعجاب المرء بصورته بأي شيء. لا إله إلا الله. فلا يجوز أن نركن إلى غير الله ولا يعجبنا شيء منسوب لأنفسنا فإننا محتاجون إليه. ولا يقوم شيء من أمرنا إلا به وهو الذي خلقنا من العدم. فلا حق لنا أن نتكبر ولا حق لنا أن نعجب. فيا فوز من شهد المنة لله ويفوز من تذللوا لعظمة الله، أولئك الذين يعزهم الله في الدنيا والآخرة. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، وطهرنا عن شوائب العجب وعن شوائب الكبر، واجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفتحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.